انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هو اكتر مكان قدرنا نعبر فيه عن روحنا.
امتحنت على خشبة المسرح القومي انا ومجموعة من كبار الفنانين، كان شيء مخيف جدا.
ناس كتير بتوصفه باشكال مختلفة. هو بني آدم قادر بروحه يغير حياة عالم كامل من البشر.
أنا فاكر في مدرسة المشعبين لما كنا قاعدين وفجأة الأبلة السيدة سهير البابلي الفنانة الكبيرة بتمليه بتقول له ميلا كذا، راح كاتب ميلا دي عبارة عن السبورة كلها كاتب فيها الميم. أنا فوجئت وابتدى يتخانق معاها على أنها واحدة واحدة، وده كان خروج عن النص.
ضحك
سيد
مشاعر حزن،
لكن بذمتك يا شيخ وحياه عينيك وعافيتك ده سبب يخليك تسيب بيتك وعيالك؟
كل ده على خشبه المسرح. هكون معاكم انا نيفين عويس في برنامج على خشبه المسرح على تسعينات اف ام.
على خشبه المسرح مع نيفين عويس كل يوم سبت الساعه 7 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل عليكم مستمعينا في كل مكان، مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم نيفين عويس وانتوا دلوقتي بتسمعوا على خشبة المسرح اللي بيتعرض كل يوم سبت الساعة 7 بالليل. كل سنة وكل الناس طيبة وبخير. كنت محتارة هنعيد سوا ازاي السنة دي على خشبة المسرح، ولقيت اننا نعمل شوية فشار علشان هنشوف مسرحيات العيد النهاردة مع بعض، بس المرة دي مش هنشوفها من الكرسي اللي تحت، انتوا هتكونوا معايا ورا الكواليس. هنتكلم عن مسرحية قديمة بتحبها، بس عاوزك تيجي معايا نشوف المشاهد اللي من جوه قوي. الواد سيد الشغال، العيال كبرت، المتزوجون، سك على بناتك. عارفين اكتر حاجة كانت بتجمع البيوت زمان ايه هي؟ مش الخروجات ولا الفسح، المسرحيات. كلنا متجمعين على الفن، كان في طقس كده، كل بيت حافظ الافهات، كل واحد مستني المشهد اللي بيضحكه عشان يجي. بس اللي الناس كانت بتشوفه على الشاشة كان وراك كواليس وحكايات تعب، ارتجال، ضحك حقيقي وتولد على خشبة المسرح. علشان كده حلقتنا النهاردة مش عن المسرح وبس، حلقتنا عن الحاجات اللي حصلت ورا الستارة دي. خلونا نروح فاصل سريع ونرجع تاني، محدش يتحرك من مكان.
وتقع وتقوم وتقوم وتقع في الفرح دموع ودموع يا وجع، مين قال مقسوم كداب يا ودع، ده انت اللي في ايدك طرف الخيط. في الزحمة وشوش جاية وبتروح، خايف على قلبي بات مجروح، ضحكة من الحلوة ترد الروح، تفتح شبابيك وبيبان البيت. انا صابني الحزن ما قلتش ليه، وعنتني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت اني عديت، ويفوت العمر لو استنيت. دقت عالصبر فتح لي الباب، وحكى لي هموم كل الأحباب، ويا فرحة رسمت بعد غياب، وقالت لي تفضل لما ناديت. الحلم براح والكون مشاوير، والغنوة جناح أخدك ويطير، ده العشق مالوش أصل وتفسير، ويبان في عيونك مهما دريت. انا صابني الحزن ما قلتش ليه، وعاندني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت اني عديت، ويفوت بفوت العمر لو استنيت.
ورجعنا تاني بعد الفاصل على خشبة مسرح النهاردة. في ممثلين كانوا بيطلعوا المسرح وهم أصلا متخانقين ورا الكواليس، في إفيهات كتير قوي اتقالت بالغلط والناس فاكرة أنها مكتوبة في السكريبت، وفي مشاهد اتعملت بضحك حقيقي علشان الممثل اللي قدامهم خرج عن النص ومحدش عرف يمسك نفسه من ده. احنا طول عمرنا بنتفرج على مسرحيات العيد كأنها ذكرى حلوة، بس عمرنا ما سألنا إيه اللي كان بيحصل فعلاً قبل ما الستارة تتفتح. حابة ابتدي مثلا بمسرحية الواد سيد الشغال، الأسطورة بتاعتنا. خلينا متفقين ان الممثل اللي قدامك في عرض او في مشهد ده اكتر حد بيديك طاقة، سواء هي حلوة او وحشة، انتوا دنموا المشهد ده سوا. فأستاذنا الكبير عادل امام قالوا عنه أشعار، يعني من الممثلين اللي اتكلموا في عظمته كتير قوي. الفنانة مشيرة اسماعيل في لقاء قالت قد ايه يقدر يرفع أي حد قدامه، عنده طاقة مش طبيعية على المسرح. بالمناسبة مشيرة اسماعيل عملت الدور ده قدامه، وكانت سوسن بدر قبلها برضو عملته. معرفش ناس كتير عارفين المعلومة دي ولا لأ، في المسرحيات زمان كده كده كان عرضها بيكمل سنين وسنين، بيفضلوا يعرضوها أكتر من 8-9 سنين في أكتر من بلد، يعني هم لفوا بالمسرحية دي العالم ماشي. غير كمان الممثل الواحد بيتغير في الأدوار الأساسية كتير جدا على مدار السنين دي. بس كده كده سوسن بدر وعادل إمام، أنا لما تخيلت الكيمياء اللي بينهم على الخشبة دي في المسرحية دي بالذات، رغم أني ما شفتهمش اتبسطت لوحدي. بس طبعا الدور كان حلو قوي قوي على الفنانة مشيرة اسماعيل، بالرغم أن سوسن بدر اعتذرت بعدها عن العرض بسبب تعبها، كان عندها ظرف صحي قوي، إلا أنها جت وساعدت مشيرة في كام حاجة في الشخصية بتاعتها، والموضوع ما كانتش من مشيرة وقت أصلا، وكانت كل حاجة بيرفكت وجاهزة. فكرة السبورت بتاع زمان، إن حد يعني عايز اللي قدامه يبقى أحسن وأحسن ويساعده كمان إنها تعمل الدور، يعني هي ساعدتها إنها تعمل الدور يعني أحسن منها في حاجات كتير قوي. يعني زغروتة مثلا، مشيرة اسماعيل كانت بتقول إنها ما كانتش بتعرف تزغرط، كانت بتجيب حد في ليالي من ليالي العروض يزغرت بنت تزغرت مكانها، يعني هي ورا وأكنها هي اللي بتزغرت. سوسن أول ما عرفت الموضوع ده قلت لها لأ انت بتعملي ايه، تعالي تعالي أنا هعلمك، وفعلا علمتها الزغروتة. يمكن دي تفصيلة صغيرة بس فرقت جدا جدا في شخصية سوسن بدر في الدور، قد إيه الإنسان بيحب اللي قدامه. وطبعا سوسن ما شاء الله شخصية جميلة وكلنا بنحبها. ميرت عمر الحريري كانت بتحكي انها كانت في كواليس الواد سيد الشغال في ليله من ليالي عرض المسرحيه. طبعا هي حافظه السكريبت من كتر ما هي كانت بتحضر مع والدها، كانت منبهره ليه في مشاهد الخروج عن النص. مش عارفه ليه بحس ان مدرسه الخروج عن النص دي اللي هي الارتجال، مسرحيات زمان لوحدها علم يتبع بعيده عن تدريبات الارتجال وورش الارتجال نفسها بتاعت يعني بتاعت اي حد ممكن يكون بيمثل ممكن ياخدها، بس الواحد يذاكر مسرحيات زمان ازاي المشهد ده تم ارتجاله هنا، والمشهد ده ازاي وقف هنا، وده ازاي خد الموضوع في حتة مش مكانها تماما وطلعت خطيرة بالشكل ده. لا 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 الموضوع مش طبيعي يا جماعة. الفنانة رجاء الجداوي كانت بتحكي برضو على عظمة الأستاذ عادل إمام، في انه لما جه كلمها انه عايزها في مسرحية الواد سيد الشغال، الكلام ده تقريبا كانت سنة 86، المسرحية اللي لفوا بيها العالم أكتر من 6 أو 7 سنين. الإفيه بتاع يا شماتة أبلة زوزة فيا ده الناس كانت بتشوفها بره مصر وقتها كانت بتفتكرها بيه، وقد إيه ساعدها بفرش الإفيه ده، وفضل المعلم مع الناس سنين وسنين. وبعد كده لما اشتغلوا في مسرحية الزعيم برضو استمرت 9 سنين تقريبا، منهم سنة بروفات. أنت متخيل أنت قاعد عمر مع الناس دي تتعلم من كل واحد فيهم، لا وأساتذة كبيرة، فبجد الموضوع ممتع بشكل مش طبيعي. مدرسة المشاغبين أول مسرحية في المسرح المصري وقتها أبطالها يكونوا صغيرين في السن. لو جينا نتكلم عن المسرحية دي فإحنا قدام واحدة من أهم علامات الكوميديا في تاريخ المسرح المصري، مش بس لأنها نجحت لكن لأنها غيرت شكل الضحك على المسرح تماما. المسرحية كان ليها نص مكتوب فعلا للكاتب علي سالم، لكن اللي حصل على الخشبة كان حاجة تانية خالص. كان في مساحة كبيرة جدا للارتجال بين النجوم، عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، دخل العرض يعيش ويتجدد في كل ليلة عرض لي. الإفيهات ما كانتش دايما مكتوبة، وزي ما قلت فوق مدرسة ارتجال زمان دي علم يتبع، والموضوع كان بياخد مساحة أكبر حسب تفاعل الجمهور ورد فعل الممثل مع الإفيه ده. يعني أنا مثلا النهاردة عرضنا ساعتين، إحنا بكرة ممكن نعرض نفس المسرحية الثلاثة بسبب الارتجال والنجوم دول كانوا بيعملوه، لدرجة أن العرض أحيانا كان بيطول أطول من المعتاد بجد بسبب الارتجال والضحك. عشان كده الجمهور حس أن المسرح من النص، لكن الحقيقة أنها كانت خليط ذكي ما بين نص قوي فعلا وموهبة ارتجال مرعبة لفنانين زمان. حابة أكمل معاكم وقصة مدرسة المشاغبين، نروح فاصل سريع ونرجع محدش يتحرك من مكان.
Oh.
ورجعنا تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم في مدرسة المشاغبين. ومن هنا قدرت مدرسة المشاغبين تفضل لحد النهاردة واحدة من أكتر الأعمال اللي الناس فاكرة تفاصيلها وإفهاتها كأنها اتقالت امبارح. أشهر الإفهات اللي ارتبطت بالمسرحية هي غالبا منها ارتجالي اللي مش عايز يتعلم يروح يتعلم في بيتهم، العيال دول عايزين يتربوا من أول وجديد. سهير البابلي أعصابها تعبت من المسرحية دي بجد، هي فعلا كانت قدام طلبة مشاغبين، عارف لما تتقمص لدرجة مرعبة وعايش في الدور ده سنين. في حد مرة قال إنها عيطت في الكواليس حاجة كده من كتر ما أعصابها تعبانة من ده. في نقطة مهمة قوي المسرحية سلطت الضوء عليها، إن محدش كان بيتكلم ويبرز مشكلة الطلاب وقتها، مشكلة العيال اللي عندها مشاكل، مشكلة إن كل واحد فيهم في وادي، البيت في وادي، المنظومة التعليمية المدرسة في وادي، والطلبة دماغهم في وادي تاني خالص. فهي فعلا حكت مشكلة بين كل الأجيال ومش معمولة كتير في الوقت اللي تعرضت فيه. هتلاقي معظم النصوص أو المسرحيات اللي تعرضت كانت بتتكلم عن البيت، العلاقات، صراع معين. تخيل بقى أن أحمد زكي بدأ مسرح بدوره في مسرحية مدرسة المشاغبين، وبعدها كانت العيال كبرت على طول. أستاذنا أحمد زكي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية كان شايف أنه كان بيعمل أدوار كتير وقتها أكبر بكتير من دوره في مدرسة المشاغبين. هو كان مستاء شوية من الموضوع ده، أنت عارف كده؟ تخيل في الفترة دي لما كان أحمد زكي بيدرس في المعهد، مسرح الدولة على كلامه كان في حالة ركود شوية، فالمخرجين الكبار وقتها وهو في سنة أولى خدوهم لفرق مستقلة، يعني بيشوفوا الدنيا بقى برا. وكان معاه محمد صبحي، يونس شلبي، هادي الجيار، تقريبا كان هو أصغر منهم بكام سنة، ابتدوا ينتشروا في الحتة دي. يا لهو، يعني العمالقة دول وقتها كانوا كنز، ما كانش مسرح الدولة في عزه قوي. وبرغم كل ده أحمد زكي بيقول إن الدور ده اللي عمله في مدرسة المشاغبين ما كانش راضي غروره خالص، ما كانش كفاية بالنسبة له، لأنه عمل أدوار أكبر بكتير في المعهد، روايات وحاجات عالمية. وفي نقطة برضو، مساحة دوره كانت أصغيرة، فده ما كانش مخليه قادر يرتجل أو يوسع من دوره، لأن العرض أصلا كان كوميدي بنسبة كبيرة. فعادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح كل دول قادرين يخلقوا مساحة ارتجال مرعبة في أدوارهم، بس هو كان صعب يعمل كده. ليه كان صعب يعمل كده؟ هو كان طالع بدور مختلف عن الولاد المشاغبين أصلا، فونس إنه هصدر خرج برا إطار شخصيته تماما، بوظ الدور. فده برضو كان شيء محجمه جدا. ناس كبيرة وقتها، عبد الحليم وغيرهم، كانوا بيجوا يحضروا العرض ده أكتر من مرة. هو كان حاسس وقتها إنه ما كانش واخد السبوت لايت اللي هو محتاجه زي عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح، فالحتة دي كانت مضايقاه كتير قوي نفسيا. على فكرة هو طلع يتكلم في أكتر من لقاء عن الموضوع ده. ومع استمرار العرض ده لسنوات، النص الأصلي خلاص اركن على جنب كده، لأنه تم خلق مساحة أكبر وأكبر من نصوص ارتجالية وإفهات مع النص الأصلي. بجد الموضوع كان مرعب، بس أحمد زكي برضو ريدي بالدور وقتها لأنه زكي فعلا، لأن دي وسيلة بتعرف الناس عليه وعلى شكله. شكله هو لسه طالب في سنة أولى أو تانية في المعهد بيبتدي، مين هو أحمد زكي؟ فهو حتى في القاب يكمل ويقول أدواري في المسرح كانت مجرد صورة منشورة في خبر في جريدة مقروءة فقط. تقول مين ده؟ بتعرف مين هو أحمد زكي وبيبتدي إزاي في مشواره؟ ما تعبرش عن أحجام أكبر ممكن يعمل، هو كان أكبر من كده بكتير، وعارف قدرته كويس قوي فين وممكن يعمل إيه. بس قد ايه كتير اتكلم ان الدور ده حجمه. لو هنتكلم بقى عن المتزوجون، أيقونة مسرحية جبارة الحقيقة، فاحنا مش بنتكلم بس عن مسرحية ناجحة، احنا بنتكلم عن روح كاملة كان اسمها العظيم الفنان سمير غانم. سمير غانم كان دايما بيحكي في الكواليس انه قبل اي دخل على المسرح بيقول للمخرج ملكش دعوه بيا، ملكش دعوه انا هدخل ازاي، انا عارف انا هعمل ايه، لان بالنسبه له المسرح ما كانش مجرد شغل، كان بيته الحقيقي. اول ما كان يطلع على الكشبه ويشوف الجمهور، ركز بقى هنا، قاعد مكانه كان يحس بالامان كانه رجع بيته فعلا. ودي يمكن من اجمل الحاجات اللي بيوصل لها اي فنان، ان المسرح يبقى المكان الوحيد اللي يطمن فيه. هو قال كده في كذا لقاء، وده كان واضح جدا في ارتجاله في دخوله، في طريقته، في لعبه مع الجمهور، وحتى في التفاصيل الصغيرة اللي تحولت لمشاهد أيقونية دلوقتي. انت عارف مثلا مشهد السيجارة الشهير في المسرحية دي، لما جاب فرقة الطبل البلدي والناس كانت مركزة مع الجو والاستعراض، وفجأة في آخر المزمار يطلع دخان من السيجارة. المشهد ده يعني قلب صريخ ضحك المخرج، ولا كان عارف ولا كان حد عارف انه حط سيجارة اصلا في المزمار، لانه من اول المشهد حاطت السيجارة في الاخر حدش كان عارف. اللحظة دي محدش كان متوقع، وده كان سحر سمير غانم في كل اعماله، انه يعرف يفاجئ الجمهور حتى وهو بيهزر وهو يضحك وهو بيعيط، دايما بيفاجئ الجمهور. في مشهد تاني محدش هيتوقعه، كان في مشهد بتاع الصرصار بتاع الجميلة شيرين، اللي حصل فيه ان لينا مراته يعني الفنانة وقتها كانت تعبانة، حقيقي كانت تعبانة جدا وعندها دور برد، ولما قالت الصرصار اتلخبطت في نطقها ما قدرتش تكمل الجملة، فسمير غانم وقف وسألها ايه انت قلت ايه، فقالت له تاني بنفس الطريقة. هنا الجمهور انفجر من الضحك. المشهد ده ما كانش متخطط له بالشكل اللي الناس عرفته بيه، لكن بسبب ذكاء سمير غانم اتحول لإفيه عاش سنين لحد النهاردة. والأجمل من كل ده أن بعد العرض الفنانة جت اعتذر له وقالت له أنا أسفة جدا أنا كنت تعبانة ومتوترة، قال لها اعملي المشهد ده كل ليلة بنفس الطريقة حتى لو إحنا بنفسنا اللي هنعيكي. ده يوضح قد إيه كان فنان حقيقي، مش بس بيحب يلمع لوحده، لكن كان عايز كل اللي واقفين معاه يلمعوا كمان. ودي كانت واحدة من أهم صفات الجيل ده بجد، إن نجاحهم ما كانش فردي، كانوا بيبنوا بعض فوق الكشبة دي، وبيسيبوا لحظات حقيقية تعيش مع الجمهور سنين طويلة جدا. يمكن أكتر حاجة غريبة في المسرح إنه فن بيتولد ويموت في نفس اللحظة، يعني الفيلم بيتصور ويتعاد والأغنية بتتسجل وتفضل موجودة، لكن المسرح، المسرح بيعيش الليلة دي وبس، بعدها كل حاجة بتخلص. طبعا بيفضل عايش سنين بأعماله، بس بتكلم عن اختلافه، الناس طبعا فهماني، اختلاف طريقة تعبيره عن نفسه عن أي فن تاني خالص. الضحكة، التوتر، الارتجال، إحساس الممثل وهو واقف قدام الناس حالا، كله بيعدي واللحظة دي ما بترجعش. وعشان كده يمكن المسرح مختلف عن أي فن تاني فعلا، لأن اللي بيحصل عليه حقيقي جدا. الممثل على المسرح ما عندوش فرصة يقول هاتوا إعادة، ما فيش مونتاج، ما فيش كت، ما فيش أدت، في إنسان واقف قدام جمهور يا بيكسبهم من أول لحظة يا يضيع منهم. ويمكن ده اللي كان مخلي نجوم زي سمير غانم وعادل إمام وسعيد صالح وغيرهم يحبوا المسرح بالشكل ده. سمير غانم كان بيقول إن أول ما يشوف الجمهور قاعد قدامه يطمن كأنه رجع البيت. تخيلوا الإحساس ده، إن الفنان يحس بالأمان وسط مئات الناس، لكن يحس بالغربة لو هو أصلا بعيد عن الخشبة دي. ويمكن ده لأن المسرح عمره ما كان مجرد شغل بالنسبة للفنان الحقيقي، المسرح كان اختبار يومي، كل ليلة لازم تضحك، كل ليلة لازم تضحك الناس من جديد حتى لو الإفيدة الناس حفظه. ولازم تبقى صادق، لأن الجمهور على المسرح بيكتشف الكذب من أول نفس. عشان كده الإفيهات اللي عاشت ما عاشتش لأنها مكتوبة بس، عاشت لأنها اتقالت بإحساس حقيقي من الفنان، زي لحظة ارتجال بسيطة تتحول فجأة لذكرى عند ملايين الناس على مدار السنين. ممكن كلمة تتقال بالغلط فتبقى أشهر جملة في المسرحية كلها، ممكن ممثل يضحك بصدق فالضحكة توصل للصف الأخير في المسرح. مش دايما في المسرح بيقولولك مثل أكنك بتمثل لآخر واحد قاعد في آخر صف. وده يمكن السر الحقيقي اللي خلى مسرحيات زي المتزوجون، مدرسة المشاغبين تفضل لحد النهاردة عايشة، مش بس بسبب النجوم، لكن لأن الجمهور كان حاسس إن الناس دي شبهه، كان بيشوف بيت بسيط زيه، مشاكل شبهه، أحلام صغيرة زيه، ضحكة بتحاول تهون عليه الدنيا شوية. زمن أصلا ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا ترند سريع، كانت المسرحية تعيش بالسنين، والناس تحفظ مشاهد كاملة وتعيدها في البيوت والمدارس والقهاوي. والأغرب إن أوقات كتير ما كانتش بتضحك بس، يعني ناس كانت بترتبط بالفنان ارتباط رهيب، بترتبط بالكاركتر ده بشكل مش طبيعي، تحب روحه، طريقته، خوفه وارتباكه، وحتى كمان غلطته. خلينا نروح آخر فاصل سريع ونرجع تاني محدش يروح في حتة.
مع بعض بقى هو. لسه بتحاول عشانها والحلو حبت حد تاني وانت ساعتك واقفة في زمنها لسه لما نجيب سيرتها تقول حبيبتي وكل حاجة لسه بتشوفها بخيالك يا عمي فوبطل سذاجة قولي ايه اخدت منها غير كره ليك معيشة كفرة الحلوة لو عاوزك هتيجي سيبك انت من المغفرة حلوة لو حبك هترجع مش هتستحمل غيابك فاكر اما جيت عتبقالت مش فاضية لعتابك الحياة بعدك بتضحك امشي يلا ورد بابك حلوة لو حبك هترجع مش هتستحمل غيابك فاكر اما جيت عتبقالت مش فاضية لعتابك الحياة بعدك بتضحك امشي يلا ورد بابك.
ورجعنا تاني بسرعة ولسه في المكان اللي الناس بتنسى فيه يومها، مكان الفنان بينسى فيه خوفه. ويمكن عشان كده رغم مرور السنين لسه لما نشوف مشهد قديم من مسرحية بنحس بدفى غريب، كأن الضحكة لسه طازة، كأن الناس دي لسه واقفة على الكشبة دلوقتي. وده يمكن لأن الفن الحقيقي ما بيموتش أبدا، الرهبة الحقيقية، الضحكة الحقيقية، وحتى الغلط الحقيقي. وعشان كده يمكن الجمهور كان دايما متعلق بالمسرح بالشكل ده، مش بس لأنها مضحكة لكن لأنها خرجت بروح صحابها. لما سعيد صالح يضحك فجأة، لما يونس شلبي يتلخبط بعفوية، لما سمير غانم يرتجل حركة محدش متوقع. انت ما كنتش بتحس انك بتتفرج على الممثلين، كنت بتحس انك قاعد وسط ناس كتير تعرفهم، صحابك. وده يمكن السر اللي خلى المسرح يعيش اكتر من زمن. لكن زمان مشهد من مسرحية كان يفضل عايش سنين ويتحكي بين الناس اكنه ذكرى شخصية، ده لان المسرح ما كانش مجرد ترفيه برضو في الثمانينات والتسعينات. احنا كنا بنلبس اشيك حاجة عندنا عشان نروح نحضر مسرح، الموضوع كان مقدس يا جماعة، كان احساس جماعي، كل الناس في نفس اللحظة بتضحك تسكت تستنى الإفيه اللي بعده. ويمكن الفنانين نفسهم كانوا محتاجين المسرح أكتر من المسرح محتاجهم، يعني الموضوع ما كانش رفاهية. بنحس بدفى غريب كأن الزمن وقتها كان أهدى بكتير من دلوقتي، كأن الناس كانت أبسط والضحكة كانت طالعة من القلب فعلا. ويمكن الفن الحقيقي عمره ما كان مجرد تمثيل أبدا، يمكن هو محاولة صغيرة من الإنسان عشان يسيب أثر قبل ما الستارة دي تقفل. حقيقي عمرنا ما هنخلص كلام عن مسرحيات زمان وعن فن زمان. أنا أصلا مش متخيلة الناس دي كانت إزاي بتقعد سنين تعمل ده، يعني مثلا مسرحية الزعيم 9 سنين كل يوم بروفات لمدة سنة بنعرض في أكتر من دولة برا مصر. يا جماعة مش طبيعي بجد، الناس دي إزاي كانت بتحب الكشبة كده؟ إزاي الناس دي كانت بتحب الفن والمسرح بالشكل ده؟ في حاجات كتير قوي مختلفة عن دلوقتي. احنا طبعا دلوقتي الموضوع تطور بقى، في حاجات مختلفة تماما، عندنا فنانين ما شاء الله، ناس كتير قوي ورثوا الفن من زمان، ناس مكملة، ناس جديدة، ناس لسه بتبدأ مشوارها، لكن زمان عمره ما هيتعود. الحقيقة الحلقة خلصت، بس كلامنا عن المسرح والفن عمره ما هيخلص. انا كنت معاكم نيفين عويس على كشبة المسرح، كل سنة وانتوا طيبين، وقولولي وبعتولي هتشوفوا ايه في العيد ده، مدرسة المشاغبين ولا المتزوجون كالعادة. أشوفكم في حلقة جديدة من على خشبة المسرح. باي باي.